بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
هذه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها، وقوله كذكركم آباءكم اختلفوا في معناه، فقال عطاء: هو قول الصبي أبه أمه، يعني كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه فكذلك أنتم، فالهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحمالات، ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم. فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال ابن أبي حاتم: وروي عن أنس بن مالك وأبي وائل وعطاء ابن أبي رباح في أحد قوليه، وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم نحو ذلك، وهكذا حكاه ابن جرير أيضا عن جماعة، والله أعلم. والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله عز وجل، ولهذا كان انتصاب قوله أو أشد ذكرا على التمييز، تقديره كذكركم آباءكم أو أشد منه ذكرا. وأوها هنا لتحقيق المماثلة في الخبر كقوله: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وقوله: يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فكان قاب قوسين أو أدنى، فليست هاهنا للشك قطعا، وإنما هي لتحقيق الخبر عنه بأنه كذلك أو أزيد منه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ذكر الحافظ رحمه الله أن الله جل وعلا أمر بذكره والإكثار من ذكره بعد قضاء المناسك وفراغها، وقد جاء الأمر بذكر الله سبحانه وتعالى بعد كثير من العبادات، كذكر الله جل وعلا بعد الصلاة المفروضة من قول أستغفر الله ثلاثا، والتسبيح والتكبير والتحميد، ومن ذلك الذكر بعد صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. وكالانتهاء من صلاة الوتر، فإن الانتهاء من صلاة الوتر يعقبه قول القائل: سبوح قد نعم ها سبحان الملك القدوس ثلاثا. ومن ذلك أيضا ما يكون بعد صلاة الخوف، قال الله جل وعلا: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وجاء أيضا بعد إتمام الصيام: لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وجاء أيضا هنا بعد انتهاء النسك: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. قال أهل العلم: سبب ذكر الله سبحانه وتعالى بعد العبادة منها ما يكون من باب جبر النقص الذي حصل في العبادة، ومنه ما يكون للاستمرار في عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من عبادة فانصب إلى عبادة أخرى، وهذا حال المسلم أنه يتنقل من عبادة إلى أخرى، فحياته كلها لله جل وعلا، في قيامه وفي قعوده وفي تقربه وبعد ذلك. ولو تأمل الإنسان في حياته اليومية لوجد أنه يستطيع على أن يجعل جميع حركاته لله سبحانه وتعالى، فإنه إذا قام من نومه ذكر الله جل وعلا، ثم ذهب إلى الصلاة فصلى، ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك بأذكار الصلاة ثم بأذكار الصباح، ثم ذهب إلى عمله وهو يحتسب في ذلك أن يكون عونا له على العبادة، وأن يكون إعانة على نفقته على أبنائه، وهكذا في سلامه للناس يكسب في ذلك أجرا، في أمره بمعروف أو نهيه عن منكر، في مصافحته، فيجد العبد أنه في يومه وليلته بهذه النية الطيبة وهي نية التقرب إلى الله جل وعلا يجعل جميع ما يصدر منه من ذهاب وإياب وجلوس وسلام وكلام لله سبحانه وتعالى. وفي هذا وفي الآية تنبيه إلى أمر الاستمرار في العبادة: فإذا قضيتم مناسككم، انتهيتم، فاذكروا الله، ادخلوا في عبادة أخرى، فيكون العبد دائما مستمرا في عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله معنى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو هنا بمعنى بل، والمراد بها الزيادة، يعني كذكركم آباءكم بل زيادة على ذكركم آباءكم وأكثر. وكان العرب يتباهون بمفاخر الآباء والأجداد، وكثيرا ما يذكرون آباءهم ويذكرون أجدادهم على سبيل الفخر بما عملوا. فجاء الأمر بذكر الله سبحانه وتعالى أعظم من هذا الذكر الذي تفتخر به العرب، والذي لا يفارق ألسنتهم افتخارا وتباهيا. وأيضا في الآية فضل الذكر، أن الله جل وعلا أمر به وأمر أن يكون كثيرا، لذلك جاء في الآية الأخرى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ومن امتلأ قلبه بذكر الله جل وعلا استغنى عن غيره. وقيل أنه كذكركم آباءكم، أي كما يذكر الصبي أباه أو يكثر من ذكر أمه، وإن كان الأول أظهر، الله أعلم. نعم.
ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره، فإنه مظنة الإجابة، وذم من لا يسأله إلا في أمر دنياه وهو معرض عن أخراه، فقال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب ولا حظ. وتضمن هذا الذم التنفير عن التشبه بمن هو كذلك. قال ابن عباس: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا، فأنزل الله فيهم: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وكان يجيء بعضهم آخرون فيقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فأنزل الله: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
نعم. ثم أرشد الله سبحانه وتعالى إلى حال الناس وقسمهم إلى قسمين: فمن الناس من هو في دعائه يطلب الدنيا ومتاع الدنيا، وهذا حال الكثير، فإنه لا يفكر في أمر آخرته ولا مآله، وهي الحياة الحقيقية، إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي الحياة الحقيقية السرمدية الأبدية التي ينبغي للإنسان أن ينشغل في هذه الدنيا ببنائها وأن لا ينسى نصيبه من الدنيا. فحال الفريق الأول أن دعاءهم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وحسنة هنا نكرة في سياق الدعاء، يعني الزوجة الصالحة، الوظيفة الطيبة، البيت الواسع، العمل في كذا، المال، لا يفكر في أمر آخرته. جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى رجل فقال له هذا الرجل: إني لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكن أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو بأمر الجنة وبالنجاة من النار، كان من دعائه: وقنا عذاب النار. وهذا فيه تنبيه أن الإنسان لا يخلي دعاءه من أمر الآخرة ومن سؤال الله سبحانه وتعالى الجنة ومن النجاة من النار، وما يقربه إلى الجنة من البعد عن المعاصي ومن مفارقة المنكرات ومن عدم التقصير في الطاعات. فإن من كان حاله الاقتصار في دعائه على أمر الدنيا، قال الله جل وعلا فيه: وما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب في الآخرة. طيب، هل هذه الآية تقال فقط في الكفار فهو ليس له في الآخرة من نصيب؟ قال أهل العلم: هي تشمل أهل الكفر وتشمل أهل الإيمان أيضا، ممن لا يدعو في دعائه بأمر الآخرة. طيب، على ماذا يحمل وما له في الآخرة من خلاق؟ أي ليس له نصيب في باب الدعاء، وإن كان له نصيب في الأعمال الأخرى، وفي الأعمال الأخرى قد ينجو، لكن لم ينجو بدعائه، فإن دعاءه مقصور على أمر الدنيا، على أمر الدنيا. ولا شك أن هذا من ضعف الإنسان، لأنه إنما نظر إلى حاله ولم يتأمل في مآله، واغتر بالدنيا فطلبها مسكنا ومستقرا له، ونسي أن الدنيا إنما هي دار عبور إلى الآخرة، وأن الحياة الحقيقية هي الحياة التي في الجنة، هي حياة سرمدية أبدية خالدين فيها أبدا. فلذلك ذم الله جل وعلا هذا القسم الذي يقصر دعاءه على أمر الدنيا، وذكر القسم الآخر وهم أهل الإيمان الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ونكر الله جل وعلا الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة حتى تعم. الحسنة في الدنيا بملذات الدنيا المباحة الجائزة، والحسنة في الآخرة كل حسنة من النجاة من العذاب ومن دخول الجنة ومن رؤية الله سبحانه وتعالى ومن التمتع بنعيم الجنة ومما يسبق ذلك من أخذ الكتاب باليمين ومن ثقل الميزان بالحسنات، لأن هذا مما يسعد المؤمن في الآخرة. ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. فإذا حينما يسأل الإنسان ربه جل وعلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة كل نعيم في الدنيا وفي الآخرة حسنة كل نعيم في الآخرة، وهذا الذي لا ينسى أمر الآخرة، لا ينسى أمر الآخرة. نعم.
ولهذا مدح من يسأله للدنيا والأخرى فقال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هين وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين، ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام.
يعني من اللفتات اللطيفة أن الحافظ بن كثير أشار إلى أن الله جل وعلا أرشد إلى دعائه بعد ذكره، لأن من مظنة إجابة الدعاء أن الإنسان يثني على ربه قبل أن يطلب، فيثني عليه بما أثنى على نفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الكاملة، ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الدعاء إن لم يقدم بالثناء على الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كان معلقا بين السماء والأرض كما جاء في الأحاديث، وكان هذا الدعاء أجدم أبتر ناقص. فكان من آداب الدعاء أن الإنسان بعد أن يثني على ربه جل وعلا ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم يسأل الله حاجته من أمر الدنيا ومن أمر الآخرة، ويتحرى أوقات الإجابة وأزمنة الإجابة، فإن ذلك أدعى لقبول دعوته، وإلا فيجوز للإنسان أن يدعو الله في كل وقت. نعم.
ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء، فروى البخاري عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وروى ابن أبي حاتم عن أبي طالوت عبد السلام ابن شداد قال كنت عند أنس بن مالك فقال له ثابت إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم، فقال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتحدثوا ساعة. حتى إذا أرادوا القيام قال: يا أبا حمزة، إن إخوانك يريدون القيام فادعوا الله لهم. فقال: تريدون أن أشقق عليك أن أشقق لكم الأمور؟ إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله.
وروى يعني استنبط من الآية إن هذا هو دعاء المؤمنين، ولا يرشد الله جل وعلا المؤمنين إلا إلى الأمور الكاملة التي تنفعهم، فلذلك استنبط من الآية قول المؤمنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذلك من الأمور المهمة هنا أن الذي ينبغي على المسلم أن لا يتكلف ويتقعر في ألفاظ الدعاء، فأكمل الألفاظ وأنفع الألفاظ وأكثرها دلالة على المطلوب ونفعا للعبد هي الأدعية النبوية وما ورد في الكتاب في القرآن، كهذه الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. والأدعية النبوية يحرص عليها العبد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، العبارات اليسيرة، الألفاظ اليسيرة التي تتضمن المعاني الكثيرة. والذي رأيناه أن الناس استغنوا عن هذه الأدعية إلى أدعية مبتكرة في كثير منها مخالفات عقدية، والنظر في ذلك للأسف الشديد إلى السجع الذي هو كسجع الكهان، فيتكلفون السجع حتى يبعدوا أنفسهم عن الخير الوارد في الأدعية المأثورة الواردة، وهذا لا شك أنه من المخالفات. ونجد هذا في أدعية الناس في الوتر في رمضان في التراويح وفي القيام، فيتكلفون ويتقعرون في الدعاء، وربما تجد في بعض أدعيتهم ما هو من المخالفة بل ومن الاعتداء في الدعاء. سمع أحد الصحابة ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض في الجنة. قال: يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن أناس يعتدون في الدعاء. وهذا سأل الله عز وجل أمرا في الجنة. والآن بعض الناس ربما يصنع خطابا أثناء دعائه: اللهم أنت وعدتنا بقولك وبما رواه البخاري عن نبيك أنه قال، فهذا ليس من الطريقة الصحيحة. ثم التكلف في السجع: أنت رب الأمطار والليل والنهار والبلاد والأمصار ونحو ذلك من السجع الذي يذهب رونق الدعاء. فأفضل الأدعية الأدعية النبوية، وما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من أدعية المؤمنين، هذا الذي ينبغي على الإنسان أن يعود نفسه، وينبغي عليه أن يقتصر على ذلك إلا في حاجة من حوائجه، كان يسأل الله تفريج كربة معينة، أو يسأل الله صلاح ولد، أو يسأل الله رفع بلاء. لا نقول لا يجوز الزيادة على ما ورد، لكن نقول الأصل في المسلم أن يعتني بما ورد لا أن يستعيض عنه بغير ذلك من التكلفات. نعم.
وروى أحمد عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، فهل لا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال فدعا الله فشفاه، أنفرد بإخراجه مسلم.
في قول الله جل وعلا في الآية وقنا عذاب النار، أو فيما ورد من الأحاديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام في أماكن شتى وقنا عذاب النار، يتضمن أمرين. جملة وقنا عذاب النار تتضمن أمرين، تتضمن أولا العصمة من الأعمال الموجبة لدخول النار، المعاصي والذنوب، والأمر الثاني المغفرة لهذه الذنوب التي توجب دخول النار، العصمة منها ومغفرة هذه الذنوب. وهذا لا شك أنه من الأدعية الجامعة، الأدعية الجامعة. نعم.
وروى الإمام الشافعي عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين الركن اليماني والركن الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وروى الإمام الشافعي عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم كان تكرار شيخ يقول فيما بين الركن اليماني والركن الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وروى الحاكم عن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني ووضعت لهم من أجرتي على أن يدعوني أحج معهم، فيجزي ذلك؟ فقال أنت من الذين قال الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
يعني في قول الله جل وعلا ومنهم من يقول ربنا يرحمك الله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. أولئك الإشارة إلى من؟ هل إلى الطائفة الأخيرة وهم الذين يسألون الله الجنة يسألون الله حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، أم الإشارة إلى الطائفتين؟ قيل الإشارة إلى الطائفتين، أولئك أي الذين سألوا الله جل وعلا حسنة الدنيا فقط لهم نصيب مما كسبوا، والذين سألوا الله جل وعلا حسنة الدنيا والآخرة لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقيل بل الإشارة إلى الطائفة الثانية، فهو يعود إلى أقرب مذكور وهذا الظاهر، فيكون المعنى وحال المؤمنين الذين يسألون الله جل وعلا الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة أولئك لهم نصيب مما سألوا والله سريع الحساب. ما فائدة قول والله سريع الحساب؟ بيان لسرعة الحساب وأن الله جل وعلا يبلغهم أمانيهم وما يطلبون وما يرغبون. ذكر الله جل وعلا هنا قال والله سريع الحساب، وهذا من بديع ما تختم به السور، لأنها قد تختم بدلالة الجزاء أو الحكم، فيؤكد ما في الآية وفي مضمون الآية من المعنى. نعم.
قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر. وقال عكرمة: واذكروا الله في أيام معدودات، يعني التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات، الله أكبر الله أكبر. وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدون أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وروى أحمد أيضا عن نبيشة الهذلين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. ورواه مسلم أيضا. وتقدم حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي: وأيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وروى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام طعم وذكر. وروي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى: لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وعن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق، قال: هي أيام أكل وشرب وذكر الله. وقال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة بعده. وروي عن ابن عمر وابن الزبير وابي موسى ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم مثل ذلك. وقال علي بن أبي طالب: وهي ثلاثة، يوم النحر ويومان بعده، اذبح في أيهن شئت، وأفضلها أولها. والقول الأول هو المشهور، وعليه دل ظاهر الآية الكريمة حيث قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، فدل على ثلاثة بعد النحر.
ثم قال الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. وذكر الله جل وعلا قال أهل العلم يشمل كل قول وفعل، فإنه يشمل التكبير المطلق والمقيد والنحر من الهدي ومن الأضحية ورمي الجمار والطواف، فكل ذلك لإقامة ذكر الله، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعلت الصلاة عند البيت والطواف لإقامة ذكر الله. فذكر الله جل وعلا يشمل كثيرا من الأعمال التي تكون في أيام التشريق، في يوم النحر وثلاثة الأيام بعده، فما كان من التكبير أو كان من غيره. وذكر الله جل وعلا في المناسك كثير، عند الذبح وعند رمي الجمار وانشغال الناس بالذكر في أيام منى، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله كما جاء في الحديث. ثم قال الله جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. في سياق الآية قول الله جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، هذا واضح في أن الذي يتعجل لا إثم عليه، يجوز له ذلك. طيب، والذي يتم الثلاثة الأيام، ما مناسبة قول الله جل وعلا فلا إثم عليه وهو قد أتم؟ معنى الآية: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أي أن الله جل وعلا يغفر له ذنوبه إذا اتقى، وكذلك من أتم الثلاثة الأيام يغفر الله له ذنوبه. وليس المقصود في الآية أن من تعجل فلا إثم عليه، أي ليس عليه الإثم في تعجله، وإنما المقصود فلا إثم عليه، أي أن الله جل وعلا يغفر ذنوب المتعجل ويغفر ذنوب المتأخر إذا اتقى. وفيه بيان أن التقوى أساس في قبول الأعمال، إنما يتقبل الله من المتقين. فلذلك قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. الذي تعجل أخذ بالرخصة وبالجواز، والذي تأخر أخذ بالعزيمة، ولم ينقص من حج هذا ولا من حج هذا. نعم.
ولما ذكر الله تعالى النفر الأول والثاني، وهو تفرق الناس في موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف، قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، كما قال: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.
يعني فيه بيان الإشارة إلى تقوى الله جل وعلا، وتقوى الله كما عرفها طلق بن حبيب هي عبادة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخشع عذاب الله. فالتقوى تتحقق بالعلم، وتقوى بغير علم لا تكون تقوى أبدا، لأن الجاهل ربما أراد أن يتقي ربه فعصاه، أو أراد أن يطيعه فخالف أوامره، لأن منطلقه في تقواه الجهل. أما أهل التقوى هم أهل العلم، ولذلك كان من علم من أمر الشريعة في أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه كان له هذا العلم سبيلا إلى تقواه سبحانه وتعالى. ولذا كان أهل العلم هم أهل التقوى وأهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولا شك أن الخشية من أعظم مراتب تقوى الله سبحانه وتعالى. فلذلك مأمور العبد بأن يتقي الله جل وعلا على كل حال، اتق الله حيثما كنت وعلى جميع أحوالك. فتقوى الله لا تفارق العبد أبدا. ولما أمر الله جل وعلا بالتقوى ذكر بأثر هذا التقوى على العبد، فقال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون فتنفعكم هذه التقوى. تحشرون إليه فتنفعكم هذه التقوى، أو لا تتقوه فتحشرون إليه فتستحقون العذاب. فيذكر الله جل وعلا ويربط القلوب بأمر الآخرة حتى تكون القلوب دائما شغوفة بمآلها الأخروي، وأن لا يقتصر نظرها دائما على أمر الدنيا أو على نعيم الدنيا. نعم.
قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال السدي: نزلت في الأخنس ابن شريك الثقفي: جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك. وعن ابن عباس أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم، وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم. وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد، وهو الصحيح،
وهو كما قال. بعد أن ذكر الله جل وعلا ما يتعلق بذكره بيّن حال بعض الناس، وابتدأ بحال المنافقين، والآية وإن كان سبب نزولها في بعض المنافقين إلا أنها تعم كل من كان هذا حاله، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، تسمع من كلامه فتتعجب منه. قال: ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وفي الآية تنبيه إلى عدم الاغترار بظواهر الأحوال، عدم الاغترار بالظاهر. قد جاء في الحديث: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فلا يجوز الاغترار بالمظاهر، وإن بين الإنسان وبين الله وبين الله جل وعلا من الأمور ما لا يطلع عليها أحد من العباد، والله جل وعلا أعلم بعبده، أعلم بطاعته، وأعلم بتقواه، وأعلم بتقصيره وتفريطه. ولذلك حال هؤلاء المنافقين أن أحدهم إذا جاء أظهر اعتزازه بالإسلام وهو ألد الخصام، أكثر الناس مكرا وكيدا بالإسلام. ولذلك ليس كل من أظهر الإسلام وهو في الحقيقة يكيد لأهله أو يفرح بانتصار غير المسلمين أو يفرح بانتقاص أهل الإسلام، هذا لا يكون مؤمنا. من أظهر الإسلام وفرح بانتصار أعدائه عليه أو فرح بالانتقاص من الإسلام أو حاول أن يظهر التناقض والتعارض بين أدلة الوحيين فيقول: هذه الآية تعارض هذه الآية، وهذا الحديث يعارض هذا الحديث، والسنة تعارض القرآن، هذا حال المنافقين. وما أكثرهم في زماننا هذا ممن يظهر أمر الإسلام وأنه على طريقة أهل الإسلام وهو يكيد للإسلام ويطعن في ثوابته، يطعن في القرآن ويطعن في السنة بشكل مباشر أو غير مباشر، ويتنقص من الأحاديث ويؤول على حسب هواه، ويفتخر بالنظم الغربية وهو يتنقص من نظم الإسلام، فلا شك أن هذا فعل المنافقين، هذا ليس فعل أهل الإيمان. أهل الإيمان يعتزون بنظم الإسلام ويفتخرون بالتشريعات الإسلامية ويحزنون إذا أصيب أهل الإسلام بشيء أو إذا فرطوا في أمر ربهم أو نحو ذلك من الأمور. وأما من يفعل نقيض هذا فهذا شابه المنافقين وسلك مسلكهم وطريقهم. وهذا حال من قال الله جل وعلا عنه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وألد الخصام. نعم.
وأما قوله ويشهد الله على ما في قلبه فقرأه ابن محيصن ويشهد الله بفتح الياء وضم الجلالة على ما في قلبه، ومعناها أن هذا وإن أظهر لكم الحيل لكن الله يعلم من قلبه القبيح، كقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقرأه الجمهور بضم الياء ونصب الجلالة ويشهد الله على ما في قلبه، ومعناه أن يظهر للناس الإسلام ويبارز
أنه
أنه
حسن الله إليك أنه يظهر أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق كقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله الآية. هذا معنى ما رواه ابن إسحاق أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقيل معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الله لهم أن الذي في قلبه موافق للسانه، وهذا المعنى الصحيح، وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير وعزاه إلى ابن عباس، وحكاه عن مجاهد، والله أعلم.
الفرق بين المعنيين أنه في الأمر الأول يظهر الإسلام وهو يعلم أن الله جل وعلا يعلم الكفر الذي في قلبه ويبارز الله جل وعلا بهذا الأمر، وأما المعنى الآخر فإنه مع كفره يكذب ويقول أن في قلبه ما ظهر منه في ظاهره، فكما أن ظاهره الإيمان فإن باطنه الإيمان، والله جل وعلا قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يقول في ظاهره محمد رسول الله، ويقول في ظاهره الإسلام كذا، لكنه يمكر بالإسلام ويظهر التناقضات على شكل تساؤلات، وهذا من أخطر الأساليب. يقول لك أنا أعرف الإسلام هذا دين الله جل وعلا وهو خاتم الأديان، لكن هناك تناقض، هناك تعارض، لا يمكن أن نأخذ بالأحكام التي نزلت على الرسول ونطبقها في عصرنا هذا. الإسلام هذا الدين يقول أهل العلم هو صالح لكل زمان ومكان ومصلح له، ليس فقط صالح، هو صالح لكل زمان ومكان ومصلح لكل زمان ومكان، والله جل وعلا أنزل هذا التشريع إلى قيام الساعة، ما أنزله فقط على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أنزله لكل الأمة منذ مبعثه صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يجب عليه من يمتثل للقرآن ويتابع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإسقاط الأحكام الشرعية والتنازل عنها وتركها بدعوى أنها تصلح لوقت دون آخر هذا قول منحرف وكلام ساقط، وإيراده يغني عن رده. نعم.
وقوله وهو ألد الخصام، الألد في اللغة الأعوج، وتنذر به قوما لدا أي عوجا، وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معه، بل يفتري ويفجر، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وروى البخاري عن عائشة ترفعه قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
نعم، وهذا فيه ذم الجدال، والجدال على قسمين: جدال محمود، وهذا يراد به تقرير الحق ونصرته وإظهار هذا الحق بالأدلة والبراهين، كما قال الله جل وعلا وجادلهم بالتي هي أحسن. والآخر هو المذموم، والذي الغرض منه تقرير الباطل أو الانتصار للفاسد من الأقوال أو الأفكار أو الانتصار للنفس والهوى أو مجرد المحاججة والمغالبة دون قصد الانتصار للحق، فلا شك أن هذا مذموم.
وهذا للأسف يحصل كثير ولا سيما بين طلاب العلم، إذ لا يكون المقصود نصرة الحق ومعرفة الباطل ليجتنبه طالب العلم، وإنما المقصود في ذلك أن أنتصر عليك بحق أو بباطل. هذا جدال مذموم، لا يجوز، هذا محرم. ولذلك جاء في الحديث حديث أبي أمامة: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. إذا المسألة صارت جدال لا فائدة فيه، فاترك هذا الجدال. فتركك للجدال في هذا الموطن أنت موعود عليه ببيت في ربض الجنة. ولا شك أن الإنسان لا بد أن يعود نفسه على قبول الحق والفرح به، لا على أن ينتصر هو، فإن هذه ليست بصفة أهل الإيمان. المؤمن يفرح بالحق ويلتمس الحق، والحق ضالته، أينما وجد الحق أخذ به، لا يمنعه من ذلك هوى نفسه ولا تعصبه لشيخه ولا لجماعته ولا لقبيلته ولا لجنسه ولا للونه ولا للغته ولا شيء من ذلك، إذ غايته التعبد لله سبحانه وتعالى. ولا يتعبد لله جل وعلا إلا بالحق، لا يتعبد لله بالباطل. فلذلك حال المؤمن أنه لا يتكلم في أمر إلا لإثبات حق أو لرد باطل، وإن كان على حساب نفسه، لأنه يقدم هنا أمر الله جل وعلا، وهذا من تمام الولاء للدين، من تمام الولاء للدين أن يكون مقصدك من النقاش أو الجدال الانتصار للدين، لا الانتصار للقول الذي أنت اقتنعت به وتتيقن وتعرف أنه قول باطل. فلا شك أن هذا من الجدال المذموم. وحديث عائشة: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الذي يجادل فقط ولا يمكن أبدا أن يقبل الكلام من غيره، هو دائما صاحب الحق وهو صاحب الحجة وهو صاحب القول الذي لا يسقط ولا يمكن أن يتراجع عنه. يعني مما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: ما باليت أظهر الله الحق على لساني أو على لسان غيري، المهم في ذلك أن تعرف الحق. فإذا ناقشت أخاك أو جادلته في مسألة وتبين لك الحق، فاجعل نفسك تحت قدمك وقل له: جزاك الله خير، أحسنت إلي، أكرمتني، ساقك الله لي نعمة منه سبحانه وتعالى، دللتني على الخير وبينت لي الهدى وأرشدتني إلى الحق. هذا الواجب على المسلم. أما أن يوطن نفسه على أن ينتصر هو بحق أو بباطل حتى لا يقال تراجع عن قوله أو لا يقال كان قوله السابق خطأ، هذه صفة المتكبرين الذين لا يقدمون أمر الحق ولا يعظمونه في قلوبهم. إنما الواجب على الإنسان أن ينظر في الحق وفي براهينه وأدلته، فإذا تبين له قال: سمعنا وأطعنا. نعم.
وقوله: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، أي هو أعوج المقال، سيء الفعال، فذلك قوله وهذا فعله. كلامه كذب واعتقاده فاسد وأفعاله قبيحة. والسعي هاهنا هو القصد كما قال إخبارا عن فرعون: ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة. فإن السعي الحسي إلى الصلاة منهي عنه بالسنة النبوية: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار. فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث، وهو محل نماء الزروع والثمار والنسل، وهو نتاج الحيوانات الذين لا قوام للناس إلا بهما. والله لا يحب الفساد، أي لا يحب من هذه صفته، ولا من يصدر منه ذلك.
قال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. قال بعض أهل العلم: السعي هو الإسراع، يعني يسرع في نشر الفساد، يسرع في تفريق الكلمة بين المؤمنين. وذلك أن النفاق لا شك يؤدي إلى الاقتتال بين المسلمين، ويؤدي إلى هلاك الخلق بما يحصل من الاقتتال بينهم. ولذلك من جملة ما حصل من أمر الاقتتال في تاريخ الإسلام في كثير من المواقع والأحداث هو فعل أهل النفاق، فعل أهل النفاق الذين يسعون في الأرض فسادا ويفرحون بتفريق كلمة المسلمين، ويفرحون بما يحصل بينهم من الاقتتال. هذه ليست بطريقة أهل الإيمان. نعم.
وقوله: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله وقيل له اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق امتنع وأبى، وأخذته الحمية والغضب بالإثم، أي بسبب ما اشتمل عليه من الآثام. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ولهذا قال في هذه الآية: فحسبه جهنم ولبئس المهاد، أي هي كافيته عقوبة في ذلك. وقوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة وذكر صفات المؤمنين الحميدة فقال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وجماعة: نزلت في صهيب بن سنان الرومي، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل الله فيه هذه الآية، فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة، فقالوا له: ربح البيع. فقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم، وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب. وروى ابن مردويه عن أبي عثمان النهدي عن صهيب قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش: يا صهيب، قدمت إلينا ولا مال لك، وتخرج أنت ومالك، والله لا يكون ذلك أبدا. فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ فقالوا: نعم. فدفعت إليهم مالي فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب مرتين.
ثم أورد الله جل وعلا قوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. بعد أن أخبر الله بحال المنافقين أخبر بحال المؤمنين. وقيل هذه الآية نزلت في صهيب، وفيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ربح البيع صهيب. من الأمور الملفتة أن الله جل وعلا ذكر حال المنافقين وذكر أقوالهم، ليس كذلك؟ وفي آيات أخرى ذكر أيضا من كلام المنافقين، وفي آيات أخرى ذكر أيضا من أقوال الكفار، وفي آيات ذكر من أقوال المشركين. إذن جاءنا التحذير من الباطل بتفصيل أو بإجمال؟ بتفصيل. قال الله جل وعلا: ولتستبين سبيل المجرمين. فكانت أعلى مراتب المعرفة عند العبد أن يعرف الحق تفصيلا والباطل تفصيلا، أن تعرف الحق تفصيلا والباطل تفصيلا. ما الفائدة أن تعرف الباطل تفصيلا حتى تجتنبه؟ يقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. إذن لا يقولن قائل: عليك بالحق ودع الكلام في معرفة الجماعة الفلانية أو الطائفة الفلانية أو الانحراف الفلاني، هذا لا يصح، لأنك ربما تقع في هذه الأفكار المنحرفة لجهلك بها. اعرف الحق تفصيلا واعرف الباطل، هذه أعلى المراتب. والمرتبة التي تليها أن يعرف الحق تفصيلا والباطل إجمالا، والتي تليها أن يعرف الحق إجمالا والباطل إجمالا، وهذه مرتبة ضعيفة. وأسوأ منها من لا يعرف حقا ولا باطلا، وهذا يعيش كالأنعام. فمعرفة الباطل أمر في غاية الأهمية. لماذا الله جل وعلا يخبرنا عن تفاصيل أقوالهم وعن تفاصيل أقوال المشركين؟ أليس لنحذر من هذه الأساليب وهذه الطرق؟ لا شك في ذلك. فهذا من الأمور المهمة للإنسان، مع معرفته بالحق ودلائل الحق وأدلته، فلا بد كذلك أن يعرف الباطل حتى يجتنبه، حتى يجتنبه. وليس المقصود هنا أن الإنسان ينشغل بمعرفة الباطل، فإن من انشغل بمعرفة الباطل جانب الصواب. من كان شغله الشاغل فقط معرفة الباطل وما عرف الحق، فكيف يهتدي إلى الحق؟ وكيف يعرف دلائل الحق؟ وكيف يعرف أن هذا هو الحق وأن الذي يدل على أنه الحق هي الأدلة من الكتاب أو من السنة أو من إجماع العلماء؟ لأن الحق يعرف بماذا؟ يعرف بميزانين: ميزان النص وميزان الإجماع، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. بهذا أنت تميز الحق عن الباطل. وقيل إن الآية عامة ولا عبرة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم، في قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشري نفسه يبذلها لله سبحانه وتعالى. وهذا لا يناقض القول، فإذا كان سبب النزول هو قصة صهيب رضي الله عنه، فإنها أيضا تدل على من كان في حاله ممن يبذل لاتباع أمر الله جل وعلا واتباع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس، فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهما وتلوا هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
نقف هنا إن شاء الله.
إلى الدروس صلى الله المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.